إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في المرة الماضية عرفنا التفسير الإجمالي لآيات الصيام، وفي هذه المرة نذكر ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه حول هذه الآيات الكريمات. قال، يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال، والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاعِ بنية خالصة لله عز وجل. وهذا يمكن أن تعرف به جميع العبادات، فتقول مثلا الصلاة أقوال وأفعال يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالصيام كذلك. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، كما قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأصل الصيام في اللغة هو الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو الإمساك أيضا، لكنه إمساك عن المفطرات، وهذا أعم من أن نقول هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاح، وإنما نقول هو الإمساك عن المفطرات، عن المفطرات كلها بنية خالصة لله عز وجل. فإذا لم توجد النية، إذا لم توجد النية أحيانا لا يصح العمل، وأحيانا يصح لكنه لا ثواب له. فإذا تنبه لهذين الأمرين: أن النية تصحح العمل ويترتب عليها الثواب، ويترتب عليها الثواب، فإذا لا بد من النية الصالحة لتصحيح العمل ولحصول الثواب، فلا بد من هذا وهذا. ولذلك اختلف العلماء في تقدير المحذوف في حديث: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات إيش؟ منهم من قال تصح، ومنهم من قال تقبل. إنما الأعمال بالنيات تصح، إنما الأعمال بالنيات تقبل، والصواب أن هذا مطلوب وهذا مطلوب. فإن الأعمال لا تصح ولا تقبل ولا يحصل عليها الثواب إلا بالنية الصالحة، إلا بالنية الصالحة. ثم ذكر رحمه الله بعض فوائد الصيام، فقال: لما فيه زكاة النفوس أي طهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، فهذا من أعظم مقاصد الصيام، أنه يهذب النفس، يهذبها، وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام الإنسان ضيق على الشيطان هذه المجاري، فلا يتسلط عليه الشيطان. فانظر سبحان الله كيف أن إذا دخل رمضان صفدت الشياطين، هذا باعتبار ليش؟ باعتبار الزمان. وإذا صام الإنسان ابتعدت عنه الشياطين أيضا، ابتعدت عنه الشياطين. وهل هناك سبب لدناسة النفس وتدسيتها ورداءتها إلا الشيطان؟ فإذا قلت سيطرة الشيطان على الإنسان فإن نفسه تزكو وتطهر، ولذلك ما أزكى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الإنسان الذي يداوم على ذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان يبتعد عنه، الشيطان ما يتحمل، ما يتحمل أن يسمع قرآن، ما يتحمل أن يسمع الأذان، فإنه إذا أذن بالأذان فإنه يدبر وله درات، ما يتحمل سورة البقرة وهكذا. فتجد دوما الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نفوسهم مطمئنة هادئة، إذا تكلم تكلم بحساب، وإذا جهل عليه إنسان أيضا تصرف بحساب، وهذا كله بإيش؟ بسبب ابتعاد الشيطان عنه، الذي من أعظم أسبابه ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا الصيام أيها الإخوة من هذه الأسباب، من هذه الأسباب التي تبعد الشيطان عن الإنسان. طيب، وإذا ابتعد الشيطان عن الإنسان ستصبح نفسه مستعدة ومتقبلة للأعمال الصالحة، فتحصل له ماذا؟ فتحصل له التقوى. شوف، احنا من اول ما جلسنا نتكلم نريد ان نصل الى هذا المعنى، التقوى، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كلمتين: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ولا تحصل التقوى الا بماذا؟ الا بالتخلي والتحلي، ولا يحصل التخلي إلا بابتعاد الشيطان عن الإنسان. ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية. فالإنسان الذي لا يصبر على النساء إذا صام فإن الصيام يكون له وجاء ويكون له وقاية. فبالصيام أيها الإخوة تحصل التقوى التي تقوم على ركيزتين اثنتين: التخلي والتحلي، التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقد عرفنا الفائدة من ذكر هذه الجملة: كما كتب على الذين من قبلكم. ماذا عرفنا يا إبراهيم؟ كما كتب على الذين من قبلكم، ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ ها؟ أنكم، يعني لكم أسوة بمن تقدم، فيكون الأمر سهل عليكم كما كان سهلا عليه. والشيء الثاني أننا نجتهد في ماذا؟ في أن نكون أحسن منهم في هذه العبادة، في أن نكون أحسن منهم في هذه العبادة. فإذا هذه ماذا؟ هذه تسلية وتكملة. تسلية فلك أسوة بمن سبق في هذه العبادة، وتكملة حتى تحسن هذه العبادة أحسن منه. فإذا هذا هو الغرض أيها الإخوة، هذا هو الغرض من الصيام، حصول تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي لا تزداد تقواه، الذي لا تزداد تقواه في رمضان ما استفاد شيئا إلا الجوع والعطش، ما استفاد شيئا إلا الجوع والعطش. المفروض رمضان يعني الإنسان يأخذ منه شحنة إيمانية تبقى إلى رمضان الذي بعده، هي تبدأ تخف، لكن حتى أو عندما توشك أن تخف فيأتي رمضان آخر، فيأتي رمضان آخر. ولكن للأسف نسأل الله تبارك وتعالى العافية، فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالحج والصيام، يعني الله عز وجل جعل هذه الشعائر الظاهرة من أجل ماذا؟ من أجل أن يتزود الإنسان بالتقوى. الإنسان بعد الصلاة المفروض يخرج من صلاته هادئ البال مطمئن النفس، كما ذكرت لك إذا جاهل عليه إنسان يتصرف بحساب ما يستعجل، لأنه مصلي الآن خارج من الصلاة. كذلك الذي يخرج من الصيام، كذلك الذي يرجع من الحج. فهذه العبادات كلها المقصود بها ماذا؟ التخلي والتحلي. التخلي والتحلي أساسا التقوى. وعبر عن التقوى بأي شيء فهي راجعة إلى هذا. تجد بعض العلماء يقولون التقوى هي إيش؟ ها؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. ترك المحرمات شو؟ تخلي، وفعل الواجبات تحلي. طيب منهم من يقول الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. منهم من عرف التقوى بها، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل، تفعل الواجبات تترك المحرمات، والاستعداد ليوم الرحيل. والإنسان لا يستعد ليوم الرحيل إلا بلاش إلا بالتقوى. طيب والخوف من الجليل، ها؟ لأن التقوى لا تحصل إلا بإيش؟ إلا بالخوف من الله عز وجل. فالخوف من الجليل هو إيش؟ هو الدافع وهو الحامل على التقوى. وإذا كان عندك التقوى صار عندك الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب تعريف طلق بن علي للتقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. شوف كيف ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، اتباع السنة، ترجو ثواب الله الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذا مهما يعني تكلم الناس في التقوى فهي كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى أن تفعل وتترك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنية صالحة، فعل وترك بإخلاص واتباع، فعل وترك بإخلاص واتباع. وهذه هي خلاصة يعني هذا الدين. نحن عندما نتعلم الفقه، نتعلم الفقه من أجل ماذا؟ من أجل الاتباع. طيب نحن عندما نقرأ مثلا كتابا في النيات والإخلاص. من أجل ماذا؟ من أجل النية الصالحة، من أجل النية الصالحة. وهكذا أياما معدودات. قال ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. فالإنسان يتعلم أيها الإخوة يعني التدرج، التدرج في التقوى، ما يتعجل سواء مع نفسه أو مع الآخر. والله أنت فيك كسل عن قيام الليل، صلي ابدأ بركعتين، 10 دقائق ابدأ بركعتين، حدد كلهم 10 دقائق بس، لا تزود عن 10 دقائق. وأنا على يقين أنك إذا كنت مخلصا سيأتي عليك في يوم الأيام وتقوم ثلث الليل الآخر بالكامل، ويصبح يعني عادة عندك. بل لو أردت في يوم من الأيام أن تنام ما بتلاقي النوم في هذا الوقت إذا اعتدت عليه. وأنا لست من أهل الليل حتى لا تظنوا يعني من الكلام أنني من أهل ذلك، نسأل الله السلام والعافية. فالإنسان يعني يتدرج مع نفسه ومع إخوانه، ومع إخوانه، مع أولاده، مع أولاده، لأن الهداية بيد الله عز وجل، وإنما أنت عليك البيان واتخاذ الأسباب، وأما الهداية فمن الله عز وجل. فإذا هذا كان في ابتداء الصيام، كانوا يصومون من كل شهر 3 أيام. ذكر عندك آثار عن ابن عمر وعن حسن البصري وعن غيره، لكن طبعا هذه الآثار يعني لا تصح. قال ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. فإذا أول أمر كان إيش؟ كان أيام معدودات، 3 أيام من كل شهر. بعدين لما فرض رمضان ما كان على ما نحن عليه الآن، وإنما كان في حال آخر كما سنبين الآن. فكان الواحد منهم إذا غربت الشمس يباح له أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم. فإذا نام كما يقولون راحت عليه. واحد جاي تعبان مثلا من العمل بعدما غربت الشمس، قال لامرأته يعني جهزي لي الطعام، حمك الله، فذهبت تجهز له الطعام، فرجعت وجدته نائما، خلاص يحرم عليه إلى اليوم الثاني. فهذا كان حال من الأحوال. ثم يسر الله تبارك وتعالى على عباده كما سنبين الآن. قال ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واحد يقول طالما أن كان في تخيير، طالما أن الناس كانوا مخيرين، الناس كانوا أول أمر كانوا مخيرين بين الصيام وليش والإطعام، فطالما كان في تخيير فلماذا المريض لماذا المريض لا يطعم، ولماذا المسافر لا يطعم، خلاص وننتهي طالما أن الأمر كان على التخيير. والجواب عن هذا وتنبه لهذا، نقول هذا في من اختار الصيام. يعني لو في واحد اختار الصيام ثم أراد أن يسافر نقول خلاص ما ترجع للفدية لأنك اخترت الصيام من الأول. طيب واحد اختار الصيام ومرض نقول فعدة من أيام أخر لأنك اخترت الصيام. فهذا هو معنى الآية، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وقد أوردت عليك هذا السؤال وأجبت لك عنه، حتى ما يقال طالما أن هناك تخيير فلماذا لا يطعمون خلاص، لماذا يكون هناك قضاء؟ والجواب أن هذا في من اختار الصيام. قال: وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، كما قال تعالى: فمن تطوع خيرا، يعني بأن يطعم أكثر من إيش؟ من مسكين، فهو خير له. ثم قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فندب الله تبارك وتعالى عباده إلى إيش؟ إلى أن يصوموا أحسن من إيش؟ من الإطعام، لأنه سبحانه وتعالى سيفرض عليهم الصيام بعد ذلك. طيب، نقرأ الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ في أحوال الإيش؟ في أحوال الصيام، في أحوال الصيام. فذكر الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. فالصلاة كان لها ثلاث مراحل، وكذلك الصيام كان له ثلاث مراحل. قال: وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجهه الله إلى مكة. هذا حول، يعني هذه حالة. إذن هذه الحالة الأولى من حالات الصلاة. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة. طبعا هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 479. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا. لما كان يأتي موعد الصلاة كل واحد يقول لآخر: يا فلان صلاة تعال، ما كان في أذان. قال: حتى نقسوا، يعني أرادوا أن يتخذوا ناقوسا مثل ناقوس الإيش؟ ناقوس النصارى، أو كادوا ينقصوه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت أني بين النائم واليقظان. فإذا أحيانا الرؤيا أيها الإخوة تكون واضحة، ولذلك تجد بعض الناس يعني يرى رؤى كثيرة، لكن في بعض الرؤى ما ينساها. فهذه الرؤى التي تكون يعني واضحة ولا تنسى، هذه الرؤيا التي ينبغي أن ينشغل بها الناس، هذه الرؤيا التي ينبغي أن ينشغل بها صاحبها، وليس كل ما رأى الإنسان ينشغل بتأويله. قال: إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى. كيف يعني مثنى؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلذلك كانت الله أكبر الله أكبر كأنها كلمة واحدة، فيعني ينطق بها مرة واحدة، لا كما يؤذن بعض الناس يقول لك الله أكبر الله أكبر، لا، وإنما الصحيح الله أكبر الله أكبر، هذه كلمة واحدة. حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين ما شاء الله، أذن له وأقام في هذه الرؤية العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها، فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني. فإذا عبد الله بن زيد صاحب الأذان وعمر رضي الله عنهما رأيا هذه الرؤيا. قال فهذان حالان، فإذا الحال الأول حال شو يتعلق بماذا؟ بالقبلة. والحال الثاني يتعلق بماذا؟ بالأذان. نشوف الحال الثالث. قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعضها، يعني مسبوق، واحد جاء فاته ركعة، واحد جاء فاته ركعتان وهكذا. فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كم صلى، فيقول واحدة أو اثنتين، فكانوا يعني يتكلمون في الصلاة، يأتي المتأخر هذا يقول كم صليتم كذا فيجيب. قال فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. شفت كيف هذا الشيء العجيب، فاته واحدة يصلي هذه الواحدة ايش وحده، وبعدين يدخل مع القوم في صلاتهم. قال فجاء معاذ فقال، شوف هذا الاجتهاد كيف، قال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا كنت عليها، وجدته قائما أقوم معه، وجدته راكع أركع معه، ساجد أسجد معه. ولذلك جاء إذا جئتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع ليش كما يصنع ليش الإمام. وهذا وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح كما في حديث معاذ. قال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني. قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فهذه سنة من؟ سنة معاذ رضي الله عنه، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإذن الحال الثالث يتعلق بماذا؟ بالمسبوق. قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء. يبدو لي والله أعلم أن هذه الأيام الثلاثة كانت تطوعا. فإذا حتى الآن ما دخلنا في الحال الأولى. قال ثم إن الله فرض عليه الصيام، هذه الحال الأولى. ثم إن الله فرض عليه الصيام، فإذا أول الحديث فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام هذا تطوع. ثم إن الله فرض عليه الصيام، ممكن يكون يعني الذي فرض 3 أيام أيضا، لكن بعد أن كانت تطوعا صارت إيش فرضا. ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان، فهذان حالان. قال: هذه الحالة الثالثة. لا، الحالة الثالثة ما تبعت، لازلنا في الحالة الثانية. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، ما لم يناموا. فإذن الحالة الأولى ما هي؟ صيام مفروض، سواء كان يعني ثلاثة أيام من كل شهر أو غيرها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية صيام شهر إيش؟ صيام شهر رمضان، على الحالة الأولى من صيام شهر رمضان، من شاء صام ومن شاء أفطر وإيش وأطعم. ومن ضمن ذلك أيضا في الحالة الثانية: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنع. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي من التعب فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام كما سيأتي. جاء مرة عمر رضي الله عنه فوجد المرأة نائمة وهو يريد من أهله، فيعني قال: فظننت أنها تعللت يعني تظهر ليش، تظهر النوم. قال: فأتيتها، ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كما سيأتي. الحالة الثالثة: قال: فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهو الصيام الذي نحن عليه الآن، الصيام الذي نحن عليه الآن، أنه يباح للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذا هو الحال الثالث. فهذا ما يتعلق بهذه الآية: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا. فهذا هو تفسير هذه الآية. فهذه الآية 184 كانت في أول الأمر، كانت في أول الأمر قبل أن يفرض رمضان. قال: وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: كان عاشوراء يصام، صيام عاشوراء كان فرضا، ولما كان عاشوراء فرضا ما كان في صيام مفروض غير عاشوراء. وهذا مما يؤيد ما ذكرناه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام، فلم يكن فرض إلا إيش؟ إلا عاشوراء. كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. هذه يعني الحال الثانية. قال: وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. وهكذا رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع لما نزلت على الذين يطيقونه فدية كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها. ما هي الآية التي بعدها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كذا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. فإذا من يقول بالنسخ؟ سلمة بن الأكوع تقول، وكذلك ابن عمر قال منسوخة كما في صحيح البخاري، وكذلك عبد الله بن مسعود. فإذا هؤلاء ثلاثة، ومعاذ رضي الله عنه. فإذا أربعة من الصحابة يقولون إيش؟ يقولون أن هذه الآية منسوخة. تقول وخالفهم ابن عباس، فقال ليست بمنسوخة. والصواب أيها الإخوة أن ابن عباس ما قصد أنها يعني باقية بتمامها، وإنما أراد بقوله ليست بمنسوخة أن حكمها باق لمن لا يطيق الصيام. فأنت عندما تسمع ابن عباس يقول ليست بمنسوخة بمعنى أن حكمها إيش؟ أن حكمها باق لمن لا يطيق الصيام، فيقول قائل كيف حكمها باقي وهذه فيها وعلى الذين يطيقونه؟ فنقول إذا كانت هذه رخصة للذي يطيق فمن باب أولى أن تكون رخصة لمن؟ للذي لا يطيق. فيكون النسخ إنما فيه حق من؟ في حق من يطيق الصيام. حين نقول هذه الآية منسوخة في حق من يطيق الصيام، وأما الذي لا يطيق فحكمها إيش؟ فحكمها باق. وهذا هو معنى قول ابن عباس ليست بمنسوخة. ولذلك أنت لو تأملت في قوله ستجد يعني مصداق هذا الذي ذكرته لك. فقال البخاري بإسناده عن ابن عباس كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، ثم قال إيش يا أبا حسين؟ قال ابن عباس ليست بمنسوخة، قال إيش؟ إيش اللي عندك؟ قال ابن عباس ليست منسوخة، كمل. مش متابعين معي؟ كيف؟ لا كملوا. قال ابن عباس ليس بمنسوخة ايش؟ لا ما قال هو الشيخ، قال ايش؟ هو لل، ما قال هو الشيخ، وانما قال هو للشيخ. قال هو ولا هي؟ هو، لأنه يعني ماذا؟ حكمها. فإذا ليست بمنسوخة، هو يعني الحكم المتضمن فيها، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وإذا أردت أن تعرف يعني صحة هذا أيضا فراجع الإرواء للشيخ الألباني برقم 912، فقد ذكر يعني آثار كثيرة جدا عن ابن عباس في أن معنى قوله ليست بمنسوخة يعني حكمها بالنسبة للشيخ والشيخة وللحامل والمرضع. فهذا هو معنى قول ابن عباس ليست بمنسوخة، أي أن حكمها باق، في حق هؤلاء، ويكون النسخ في حق من يطيق الصيام. من ضمن هذه الآثار ما ذكره ابن مردويه عن ابن عباس، قال ابن عباس: نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن عباس. فإذن هو يقول بالإيش؟ يقول بالنسخ، بنسخ الآية، ولكنه لا يقول بنسخ إيش؟ حكمها. قال: فنسخت الأولى: إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكين وأفطر. فهذا صريح جدا أن ابن عباس عندما يقول ليس بمنسوخة يعني حكمها في حق الذين لا يستطيعون الصوم. قال: فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. فإذا ما هو الفرق بين المسافر والكبير؟ المسافر ها عنده فرصة أخرى للقضاء، وأما الكبير ما عنده فرصة لأنه كبير. وكذلك المريض، المريض الذي عنده مرض مزمن ما عنده فرصة، فإذن هذا عليه الإيش؟ هذا عليه الفدية ولا قضاء عليه. وأما المريض مرضا عارضا فهذا عليه الإيش؟ عليه القضاء، وهكذا. ونحن نستفيد من هذا نفس هذا يعني نفس هذه المناقشة في الحامل والمرضع، لأن العلماء اختلفوا جدا في الحامل والمرضع، فنفس الموضوع. إن كانت الحامل والمرضع تجد فرصة للقضاء فهذا هو الواجب في حقه، إذا ما وجدتا فرصة فينتقلان إلى الإيش؟ إلى الإطعام، وهكذا. قال: لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم؟ لأن واحد يقول: طيب هذا صار كبير، فإذا سقط عنه الصوم، فلماذا يطعم؟ فمن أجل هذا اختلف العلماء، فمنهم من قال لا يجب عليه إطعام أيضا، فإذا لا صيام ولا إطعام، لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا أحد قولي الشافعي. قال: والقول الثاني وهو الصحيح عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف. طب وين الوجوب؟ ها؟ وعلى الذين يطيقونه. وعلى، وعلى هذه تفيد ليش؟ تفيد الوجوب. فإذا كان حكمها باق، إذا كان حكمها باقيا يعني حكمها بالوجوب عليه، وعلى الذين يطيقونه. وقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر، أنه كبر عاما أو عامين، كان يطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. لكن طبعا أثر أنس ربما يحمل مثلا على التطوع من عنده، وأما الوجوب فمن الآية، الوجوب فمن الآية. وعلى الذين، فإذا الكبير يجب عليه الفدية، ليس باختياره وإنما تجب عليه الفدية. قال: وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس بن مالك على الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. والذي قبله ماذا؟ أطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما. وهذا ماذا؟ ها؟ أنه صنع جفنة في آخر الشهر ودعا 30 مسكينا فأطعمهم، فإذن هذا يجوز وهذا يجوز. فيمكن أن تطعم عن كل يوم مسكين يوم بيوم، ويمكن أن تؤخر هذا، ويمكن أن تقدمهم بأن تجمعهم وتطعمهم مرة واحدة. وما هو حد الإطعام؟ حد الإطعام يرجع إلى إيش؟ إلى العرف، إلى العرف. قال: ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع، والآثار في ذلك أيضا كثيرة كما في الإرواة 912. قال: إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وهذا أعلى شيء، عليهم القضاء وعليهم الإيش؟ الفدية. وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، يعني القسمة رباعية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. عندنا قضاء وعندنا إيش؟ وعندنا فدية. فمنهم من أوجب القضاء والفدية، ومنهم من لا يجب لا هذا ولا هذا، ومنهم من أوجب القضاء دون الفدية، ومنهم من أوجب الفدية دون القضاء، قسمة رباعية كما يقول. وأنت لو قرأت الآثار هذه في الأرواة 912، يعني ربما تجد في كل أثر دليل لقول من هذه الأقوال. والصحيح كما ذكرنا أنه إذا كانت هناك فرصة فالواجب الإيش؟ فالواجب القضاء. أما إذا لم تكن هناك فرصة فتنتقل إلى الإيش؟ إلى الإطعام. وأما الجمع بين القضاء والإطعام فلا دليل عليه، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يجمع على عبده يعني غرامتين. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إيش المناسبة؟ المناسبة أنه طالما أن هناك شهر يصام فأولى الشهور بالصيام هو شهر الإيش؟ هو شهر القرآن. فهذا بيان لفضل هذا الشهر، وتوطئة لإيجاب الصيام فيه، توطئة لإيجاب الصيام فيه، لأنه شهر القرآن. وإذا كان شهر القرآن فمن شكر الله تبارك وتعالى أن نصوم هذا الشهر على هذه النعمة العظيمة. قال: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. اختاره سبحانه لإنزال القرآن، وأيضا اختاره سبحانه وتعالى لإيجاب الصيام فيه شكرا على إنزال القرآن. قال: وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، فشهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه كل الكتب، فأي كتاب نزل في شهر إيش؟ في شهر رمضان. صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، التوراة في ليلة السابع من رمضان، الإنجيل في ليلة الرابع عشر من رمضان، الزبور في ليلة التاسع عشر من رمضان، القرآن في ليلة الخامس والعشرين من رمضان. فإذا صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، هذه فردية. التوراة في ليلة السابع من رمضان، الإنجيل في ليلة الرابع عشر، هذه شفع، الزبور في ليلة التاسع عشر، القرآن في ليلة الخامس والعشرين. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1575 من حديث واثلة ابن الأسقع، رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما. فإذا كل الكتب الإلهية أيها الإخوة نزلت في هذا الشهر، فهذا الشهر هو أحق الشهور بالإيش؟ بالصيام، شكرا على هذه النعمة العظيمة، لأنه لا هداية للناس إلا بالكتب الإلهية، لا هداية للناس بكتب الفلاسفة ولا غيرها، وإنما الهداية بالكتب الإلهية. قال: أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة. فهذه الكتب كانت تنزل جملة واحدة. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه. فالقرآن أيضا أنزل جملة واحدة، لكن إيش؟ إلى سماء الدنيا. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يذكرون حكما كثيرة في نزول القرآن مفرقا، من ضمنها ماذا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل ردا عليهم: كذلك يعني نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك حتى يحفظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أيها الإخوة، نزول القرآن مفرقا يدل على العناية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، على العناية به. النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالس في المجلس فيأتيه السائل فيسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى ينزل الوحي فيجيب صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، وهكذا. فهذا يدل على العناية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بالنسبة هذا لأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، هذا أيها الإخوة يعني جاء عن ابن عباس يعني من عدة طرق وبأسانيد حسنة، وقد يعني صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وإن كان الشيخ ابن عثيمين يعني يضاعف هذه الآثار، فمما ذكره هنا قال: وروي عن ابن عباس أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر ضعيف. فإذا نقول يعني بل صحيح، أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه الطبراني. وأخرجه النسائي في الكبرى وابن جرير أيضا وإسناده صحيح، فهذا ثابت أيها الإخوة. وقال الرازي: ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر، ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنيا. يعني مثلا هذه السنة سينزل من القرآن كذا وكذا، فكل القرآن الذي سينزل في هذه السنة ينزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. وطبعا هذا يعني كما ذكره أن هذا احتمال، لكن طبعا الأثر واضح عن ابن عباس رضي الله عنه جملة واحدة أنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة. وحكى القرطبي الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. تقول هذا من جهة العمل، هدى للناس يعني يهدى الناس إلى العمل الصحيح. طيب، وبينات من الهدى، تقول هذا من جهة العلم. فالقرآن يهدي إلى العمل الصالح وفيه العلم النافع، فيه العلم النافع. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هدى. طيب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا علم. فالقرآن اشتمل على العمل الصحيح وعلى الاعتقاد الصحيح. العمل هدى للناس، والعلم وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان، هدى وبينات من الهدى. فهذا تأويل. يمكن أن نقول تأويل آخر، نقول هدى يشمل العلم وليش والعمل. طيب، وبينات من الهدى، بينات من الهدى الآيات الواضحات التي ورد في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الآيتان من آخر سورة البقرة، هذه بينات من الهدى. آية الكرسي، هذه بينات من الهدى. سورة الفاتحة، هذه بينات من الهدى. العشر آيات من آخر سورة آل عمران، هذه بينات من الهدى، لأن فيها مجامع الخير وهي مغنية. فإذا إما أن نقول هدى بمعنى العمل وبينات من الهدى بمعنى العلم، وإما أن نقول هدى علم وعمل وبينات من الهدى يعني الآيات الواضحات المحكمات المفضلات، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. ولذلك قال ابن كثير: هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. قال: وبينات، أي ودلائل وحجج بينة. هذا مما يؤيد أن المراد بالبينات ماذا؟ العلم. دلائل وحجج بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويا إخواني، يعني مثل هذه معرفة هذه الفروق والله من أجل علوم القرآن، هدى وبينات من الهدى. كما مثلا في آخر سورة آل عمران: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ذنوب سيئات، شو الفرق؟ لابد أن تعرف هذه الفروق. ولماذا في الآية التي بعدها قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم، وما ذكر الذنوب كما ذكر في الآية الأولى؟ وهكذا، هذه علوم جليلة، لأن القلب يطمئن بمعرفتها ويزداد إيمانا ويقينا. فالإنسان يعني يبحث عن هذه المناسبات. طيب، في قوله تعالى: شهر رمضان، في بعض الناس كره يعني أن يقال رمضان، بل لابد أن تقول إيش؟ ها؟ شهر رمضان. وطبعا هذا يعني هذا محجوج ومرجوح، لأنه قد جاء في الأحاديث، في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رمضان بدون شهر، كما قال تعالى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ما قالوا شهر رمضان إلى شهر رمضان، فيجوز أن تقول رمضان بدون إيش؟ بدون شهر. حتى عقد الإمام البخاري في ذلك بابا فقال باب يقال رمضان، يعني بدون إيش؟ بدون شهر.
يا صاحب السبحة، هل عندك دليل على مشروعية هذه السبحة؟ ما تعرف اللغة العربية؟ ها؟ هذا ما يعرف اللغة العربية؟ خلاص بعد خلي بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس إن شاء الله، خلي بعد الدرس نشوف إن شاء الله. لكن أمره أولا مقدما أن يجعل هذه السبحة في جيبه. بارك الله فيك.
طيب، في قوله تعالى وبينات من الهدى والفرقان، بينات من الهدى والفرقان، هل تجد فرقا بينهما؟ نعم، الهدى لمن أراد الهداية، لمن كان مقبلا عليك يريد أن يهتدي بكتاب الله عز وجل. طيب والفرقان؟ الفرقان لمن هذا؟ الفرقان للمعاند المكابر، الفرقان للمعاند المكابر. فإذا بينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، على من رأى الهلال، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان. فإذا شهد بمعنى إيش؟ رأى الهلال وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو شاهد، وهو شاهد يعني إيش؟ وهو حاضر في بلده ليس غائبا، والغائب هو المسافر، فهذا معنى شهد. فمن شهد منكم الشهر يعني أهل عليه الهلال وهو مقيم غير مسافر، هذا معنى شهد. قال أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. قال ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة في الآية التي قبلها. قال ولما حتم الصيام أعاد الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء. لماذا أعادها سبحانه وتعالى؟ لأن الآية الأولى منسوخة، فلو لم يعدها سبحانه وتعالى لربما توهم أن الرخصة أيضا نسخت، فمن أجل هذا أعادها سبحانه لبيان أن هذه الرخصة باقية سواء في الحال الأول أو في الحال الإيش أو في الحال الثاني من أحوال الصيام، فهذا هو السر في إعادتها. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، أو على سفر، ولم يقل سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو مسافرا، وإنما قال أو على سفر حتى يشمل جميع أحوال المسافر سواء كان سائرا أو كان نازلا، فيشمل جميع أحوال المسافر. فليست الرخصة في حال السير، وإنما هي في حال السير وفي حال النزول. بخلاف ليش؟ بخلاف جمع الصلاة، جمع الصلاة، ففي حال السير الإنسان يجمع، وأما في حال النزول، في حال النزول والاستقرار فلا يجمع إلا لحاجة، فلا يجمع إلا لحاجة. وأما الصيام فهو رخصة في حال السير وفي حال النزول والاستقرار.
ولذلك قال تعالى أو على سفر، حتى تعرف أن هذا كلام الله تعالى، كل حرف فيه له معنى، كل حرف فيه. وأسرار القرآن لا تنتهي أيها الإخوة، أسرار القرآن لا تنتهي. وتريد أن تعرف هذا حقا، اقرأ في الفتاوى كلام شيخ الإسلام عن الآيتين من آخر سورة البقرة، بعد أن بيّن يعني من كنوز العلم، ثم بعد أن بيّن قال وأسرار القرآن لا يحيط بها إنسان، بعد أن بيّن رحمة الله عليه. وإنما يأتي هذا بالإيش؟ إنما يأتي هذا بالتدبر، كما كان الصحابة يفعلون، يتعلمون العشر آيات، يتعلمون العشر آيات، يتعلمون ما فيهما من العلم والعمل والإيمان. بل ابن عمر قرأ البقرة في 8 سنوات قراءة، يقف عند كل حرف ويتأمل ويتدبر. ثم قال تعالى نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وهذه قاعدة من قواعد الدين، هذه قاعدة من قواعد الدين. إيش هي هذه القاعدة؟ ها؟ التيسير، المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا تحسب أن الصيام من التعسير ولا الصلوات الخمس من التعسير. كيف من التعسير وقد فرض 50؟ شوف لو كانت هذه الصلوات بقيت 50 صلاة ما كان حد صلى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. أي آية؟ هذه الآية، آية 185. المسألة الأولى، ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر. قالوا الذي يهل عليه الهلال وهو مقيم بعدين سافر في خلال الشهر لا يحل له أن إيش؟ لا يحل له أن إيش؟ أن يفطر. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال أو على إيش؟ أو على سفر، يعني أدركه رمضان وهو إيش؟ وهو مسافر، فهذا هو الذي يترخص. وأما إذا أهل عليه هلال رمضان وهو مقيم فإذا سافر في خلال الشهر لا يترخص به بالإفطار لأجل السفر. قال وهذا القول غريب، نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح. متى خرج صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لعشر خلونا من إيش؟ من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى فتح مكة، ها؟ بعد أن فات من رمضان إيش؟ 10 أيام. هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم سافر في خلال إيش؟ في خلال الشهر. فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. فإذا هذه السنة، فمهما نقل عن السلف عن الصحابة وغيرهم مهما نقل خليه ينقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وقد سافر في خلال الشهر. فإذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر، إلى وجوب الإفطار في السفر. لقوله تعالى ها فعدة من أيام أخرى، يعني فالواجب عدة، يعني إذا سافرت فإذا وجبت عليك عدة من أيام أخرى، يعني لا بد إيش؟ لا بد تفطر. قال والصحيح قول الجمهور وأن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، ومن كان مريضا أو على سفر ها يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذه رخصة، فكيف يقال أنه لا بد من الإفطار؟ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قالوا فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كان صائم في السفر، فكيف وقال لا بد من الإفطار؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أو حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. المسألة الثالثة، قال الطائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار، هنا مسألة الصيام في السفر شو الأحسن، فقال الطائفة الصيام أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر أيضا، وقال الطائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، هذا يرجح إيش هذا؟ من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، يرجح إيش هذا؟ الإفطار، لأنه قال فحسن. والحديث المعروف عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قول ثالث، وقال الطائفة هما سواء، لحديث عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلم قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، هذا دليل على ماذا؟ ها؟ على أنهما سواء إن شئت وإن شئت. قول رابع، إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فإذن هذا الكلام خارج على هذه الحالة أنه إذا حصلت مشقة الصيام فالإفطار أفضل. ثم هنا تنبيه مهم، قال فأما إن رغب عن السنة، فبعض الناس يصوم رغبة عن السنة يقول لا سأصوم احنا في شهر رمضان، كما يقول بعض الناس يقول لك احنا في شهر رمضان كيف نفطر، تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا احنا في شهر رمضان نصوم، فهذا راغب عن ايش؟ راغب عن السنة. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، شوف كيف فقه العلماء، فإذا وجد إنسان مثل هذا وقال له يحرم عليك الصيام لا بد أن تفطر لأنك راغب عن السنة. طيب أضيف لك قولا خامس، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ماذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله؟ قال أفضلهما أيسرهما، وهذا يتفق مع هذه القاعدة من قواعد الشريعة، أفضلهما أيسرهما، تقول ويدل لقوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث أنا اليوم عرفته، فهذا يدل على هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ذلك عليك يسر فافعل، أي ذلك عليك يسر فافعل، يعني إفطار رمضان أو صيامه في السفر. هذا في الصحيحة برقم 2884، أخرجه تمام في فوائده من حديث حمزة بن عمر، وهو في الإرواء برقم 926. أي ذلك عليك يسر فافعل، شوف هذا الحديث، أي ذلك عليك يسر فافعل. فهذا هو القول المختار في هذه المسألة، أن أفضلهما أيسرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي ذلك عليك يسر فافعل. ونقف عند المسألة الرابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.